بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعدما انتهى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، شرع المصنف رحمه الله بكتاب الزكاة. قال شيخنا سلمه الله: بدأ بها بعد الصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله. قال: والصلاة لغة النماء، عفوا، الزكاة لغة النماء، واصطلاحا أو شرعا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. انتهى كلامه. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي أعظم الأركان العملية بعد الصلاة، وثالث الأركان بعد الشهادتين والصلاة. وتنازع العلماء في كفر تاركها كسلا، ما إجماعهم على كفر تاركها جحودا. جحودا يعني يقول لا يوجد في الإسلام زكاة بعد وفاة محمد عليه السلام، كحال بعض المرتدين في زمان الصديق، قاتلهم أبو بكر قتال ردة فسبى نساءهم وأخذ ذراريهم وتبع جريحهم رضي الله عنه. وهذا لا يقال في الطائفة الممتنعة، أن الطائفة الممتنعة أو من منع الزكاة على نوعين: أن يكون شخص فالإمام يقهره ويأخذها منه عنوة، يعني رغما عنه. أما إن كانوا جماعة ولهم قوة وشوكة، فإن الإمام يقاتلهم إما قتال ردة وإما قتال طائفة ممتنعة عن شعيرة من شعائر الله الظاهرة. فإن كانوا قد أنكروها وجحدوها فإنهم يقاتلوا قتال ردة والعياذ بالله. وإن كانوا بنعوها بخلا وشحا، شح بها أنفسهم وبخلت بها، فإنهم يقاتلون قتال طائفة ممتنعة، فلا تسبى نساؤهم ولا يتبع جريحهم، كحال قتال الخوارج وأهل البدع. ويدل على خطورة ترك الزكاة وأنصبة الزكاة ومقدار الخارج من الزكوات مما يرد به على طائفة ضالة زنديقة في زماننا، وهم من يتسموا بالقرآنيين. لأن أنصبة الزكاة نصاب كل الزكاة، عروض التجارة والمال والأثمان، وزكاة الغنم والبقر والإبل بهيمة الأنعام، وزكاة الفطر وغيرها كما سأتي معنا من أنواع الزكوات، كل هذه أنصبتها لم ترد في الكتاب العزيز، وإنما كلها جاءت في السنة. وكذلك مقدار الخارج من الزكاة، هذه ربع العشر، وهذه نصف العشر، وهذه العشر، ويشترط لهذه ثلاثة شروط، وهذه شرطان، وهذه شرط واحد. كل هذا لم يأتي في الكتاب العزيز، لذلك بطل احتجاجهم بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لأنه في حديث المقداد المعري كرب عند أحمد وغيره بسند صحيح، أن النبي عليه السلام قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول: ما جاءنا في كتاب الله أخذنا به، وما لم يتنه به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقرن بين السبابة والوسطى عليه السلام. فالسنة في باب التشريع كالقرآن تماما لا فرق، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كالقرآن تماما في باب التشريع سنته عليه السلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي واجبة على كل مسلم.
قال لا واحد كلمة كلمة دخلنا الآن في الايه. وهي واجبة، فحكم الزكاة واجبة، بل هي الركن الثالث من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة النبوية وأجمع العلماء. فالكتاب كما سمعتم قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا في سورة التوبة براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله في التوبة عفوا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والسنة كحديث عبد الله بن عمر عند الشيخين أن النبي عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، نقله غير واحد من العلماء على أن الزكاة فريضة من فرائض الله، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. نعم، وهي واجبة. والواجب عند الجمهور على الأحناف بمعنى الفرض، وأما الأحناف فإنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون إن الواجب مرتبة دون الفرض، لذلك يعدون الوتر واجبا ليس سنة، بناء على تقسيمهم أن الواجب مرتبة أدنى من الفرض وأعلى من السنة، والصواب قول الجمهور.
نعم. وهي واجبة على كل مسلم.
قال شيخنا: على كل مسلم يخرج الكافر، وهو شرط صحة، والكافر يؤاخذ على كفره وعلى ترك الفرائض. انتهى كلامه. يخرج الكافر وهو شرط صحة، يعني الإسلام شرط صحة، لأن الشروط نوعان: شرط صحة وشرط وجوب، كما سيأتي معنا في الحج، وإن شاء الله إذا انتهينا من كتاب الزكاة سنشرع بعدها في الحج، ونجعل الصيام إن شاء الله كعادتنا قبل في شهر شعبان، نأخذه في دورة في يوم واحد إن شاء الله، نأخذ باب الصيام كله إن شاء الله، إن يسر الله بعد انتهاء المعهد، من أجل الإخوة اللي حيسافروا إلى بلادهم في العيد، سنأخذ يوما بعد المعهد مباشرة في كتاب الصيام، أو يعني قبل رمضان في كتاب الصيام، حتى يكون قريب، نكون قريب عهد بشهر رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. شرط صحة، فلو أدى الكافر الزكاة هل تقبل منه؟ لا، لأن الشرك والكفر محبط العمل. قال الله جل وعلا بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك يبطل العمل، وكذلك الكفر، والكافر يؤاخذ على كفره وعلى الفرائض. ولذلك مقولة ليس بعد الكفر ذنب ليست بصحيحة، بعد الكفر يوجد ذنب، يؤاخذ الكافر على كفره وعلى تركه للشرائع. ولذلك هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ نعم، على القول بتقسيمها إلى فروع وأصول، والكل لا نوافق عليه كما ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في فتاواه. ولكن هل الكافر مخاطب بباقي الشريعة بعد التوحيد؟ نعم مخاطب. قال الله جل وعلا عن الكفار في سؤالهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يدل على أنهم كانوا كفارا ولم ينفعهم، لم تنفعهم الشفاعة، وعوقبوا على أصل الدين وكماله وتمامه. لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فالصواب الذي عليه جمهور أهل السنة وهو الحق، ومن قال من أهل العلم بخلاف ذلك فلم يصب، وقوله ليس بصحيح وخطأ، بل هو قول مخالف للنص، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم، مخاطبون بالتوحيد وما دون التوحيد. نعم. وكما قلت أن الشروط إما أن تكون شرط صحة كالإسلام في سائر العبادات، وإما شرط وجوب. فمثلا المحرم، جعل العلماء المحرم في الحج شرطا في الوجوب، وكذلك البلوغ. فالصبي لو حج قبل أن يبلغ فحجه صحيح مقبول منه، ولكن إذا بلغ الحلم وكان عنده ما يكفيه للحج يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لأن امرأة رفعت صبيا لها للنبي عليه الصلاة والسلام في الحج، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإن كان مميزا، طفلا مميزا إن بلغ السبع أو الثمانية، فإنه ينتوي الحج بنفسه إن كان يستطيع النية، وإن كان غير مميز فإنه ينوي عنه وليه كما قال الفقهاء، كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر.
حر، قال شيخنا يخرج العبد، فالعبد يباح بيعه وشراؤه، فالزكاة واجبة على سيده، على السيد ومن العبيد، من الذي يجوز له أن يخرج الزكاة؟ المكاتب، أحسن، الذي كاتبه سيده بالعتق هذا عليه الزكاة. أما العبد الخالص ليس فيه مكاتبة ولا مناصفة ولا غير ذلك، فإنه مال لسيده، يخرج سيده عنه الزكاة ويقدره الزكاة ويخرجها. نعم.
وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا.
ملك نصابا، وهذا يخرج، قال شيخنا هذا يخرج من لم يملك النصاب، انتهى كلامه. ويقول إن الزكاة واجبة إذا ملك النصاب، وعندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهل هذه القاعدة منخرمة أم أنها مضطردة؟ يعني يجب على المرء أن يبلغ ماله النصاب حتى يخرج زكاته بناء على القول بأن ملك النصاب واجب في إخراج الزكاة، أو شرط في إخراج الزكاة؟ لا، لا يلزم هذا، لا يلزم الإنسان أنه يبلغ ماله النصاب. لذلك لو عنده ذهب وعنده فضة وعنده مال يتجر به، وكان ممن يرى إخراج الزكاة على الحلي، هو اختيار بعض علمائنا ومشايخنا كالشيخ ابن باز، اختار الشيخ ابن عثيمين وغيرهما كما سيأتي معنا أيضا. فهل يجمع بين هذه الأشياء ذهب وفضة وأموال سائلة وتجارات؟ لا، لا يجمع، لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة كما سيأتي. نعم. طبعا أنت بدأت في اللوغاريتمات، شكلكم لكم بدأتوا، بدأنا في، فأنا أرجو الدرس يكون مفتوح، اللي يمر الكلمة لا يفهمها يسأل إن شاء الله، بس يعني في حدود الدرس، يعني اعملوا حساب الوقت. نعم. نعم. لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على من ملك النصاب أن يخرج الزكاة، فهل يجب عليه أن يبلغ ماله النصاب بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لا، لا يلزم هذا. لا زال إيه؟ لا، لكن هم يقولون لا تجب عليه، كما سمعت هنا لا تجب عليه الزكاة، واجبة على من ملك النصاب، من لم يملك النصاب لا تجب عليه الزكاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض.
نعم، إذن هناك أشياء لا يلزم فيها أن يحول عليها الحول، والمراد بالحول الحول الهجري، فيجب مرور أو حلول الحول إلا، نعم، أولا
إلا الخارج من الأرض.
الخارج من الأرض، لقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالمعشرات كما يقول الفقهاء لا يلزم فيها حلول الحول. واحد زرع قمح، كم يجلس القمح في الأرض؟ كم شهر؟ سبعة أشهر؟ ستة أشهر؟ يا رمضان ستة أشهر، يجلس القمح ستة أشهر في الأرض. فهل إذا أخرج حب القمح وبلغ النصاب 612 كيلو أو 12 كيلو، هل يلزم أن يمر حولا عليه؟ لا، لا يلزم هذا. لكن لو أنه يتجر في القمح ويضع القمح في صوامعه ومخازنه، هذا يخرج زكاة زر أم زكاة عروض التجارة؟ زكاة عروض التجارة، وهي ربع العشر. أما في زكاة الزروع فمقدار الخارج فيها هو إما العشر وإما نصف العشر على حسب السقي والري. إذا كان يروي الأرض أو يسقيها على ماء المطر فإنه يخرج العشر، أما إذا كان يسقيها بالدوالي والسوانع والآلات ويدفع عليها الأموال فإن زكاته نصف العشر. نعم، كما سيأتي. فإذا مما لا يجب فيه حلول الحول، أول شيء المعشرات اللي هي الخارج من الأرض. نعم. وهل يدخل في ذلك، يدخل في ذلك أيضا الخارج من الأرض من الكنوز والأموال؟ فإذا وجد الإنسان شيئا ليس بركاز في أرضه فإنه يخرج زكاته على الصحيح من قول العلماء، يخرج زكاته زكاة الخارج من الأرض، فيخرج العشر أو نصف العشر على قول. وأما إن كان ركازا فالنبي عليه السلام قال في الركاز الخمس، والركاز ما كان عليه علامة من علامات الجاهلية، كان يكون صورة صنم أو ما شابه ذلك، فهذا فيه في, 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 في الركاز الخمس. أما غيره ففيه زكاة الخارج من الأرض عند بعض العلماء. نعم. ويخرج عند إخراجه، عند إخراجه. نعم. هذا موضوع آخر. نعم. نعم.
ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.
نعم. وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب، يعني شخص بلغ ماله النصاب في شهر محرم، فيكون موعد زكاته متى؟ شهر محرم. فجاء في شهر ذي الحجة قبل أن يخرج الزكاة بأيام نمى ماله نماء عظيما، فهذا النماء، هذا النماء هل مر عليه شهر سنة؟ لا، ربما لم يمر عليه إلا ساعات أو لحظات قليلة، فهل يخرج هذا في يدخل هذا في الزكاة؟ نعم. شخص ماله بلغ النصاب ليلة الزكاة فهذا يجب عليه إخراج الزكاة، وأما إذا بلغ ماله النصاب بعد وقت إخراج الزكاة فإنه ليس عليه زكاة. أو كان عنده النصاب وهلك النصاب، هلك من المال شيء فنقص النصاب غير متحايل على هذا النصاب، لكن نص على هذا الفقهاء غير متحايل، لأنه لو كان متحايلا فالعلماء يقولون إنه يعامل بنقيض قصده ويؤمر بإخراج الزكاة. يعني شخص عنده مثلا 30,000، ال30,000 هي النصاب، فجاء ليلة إخراج النصاب واشترى ثوبا أو ثوبين أو ثلاثة حتى ينقص المال عن النصاب، نيته إنقاص النصاب، فالعلماء يقول هذا يعامل بنقيض قصد، يشتري كيف شاء ويخرج الزكاة. نعم. طيب خلي الأسئلة لعلها تأتي في الأخير في آخر الدرس. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجب الزكاة،
يعني إلا لو أردنا أن نفرع على كل مسألة سنفرع عشرات بل مئات المسائل، فالسؤال إذا كان لكم متعلق بكلمة فيما يقرأ اجعلوه في آخر الدرس وإن شاء الله انتهى الوقت إن شاء الله. نعم.
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام. وهذا قال شيخنا: فإن لم تكن سائمة وإنما للحم والدر ففيها زكاة عروض التجارة. ودليل زكاة السائمة حديث أنس عند البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كتب لأنس كتابا وجهه إلى البحرين. لما وجه أبو بكر أنس إلى البحرين كتب له كتابا جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين في صدقة الغنم في سائمتها. وساق الحديث، حديث طويل، حديث الصديق لأنس ابن مالك خادم النبي عليه السلام أبي حمزة رضي الله عن الجميع، جاء فيه كل الزكوات أنصبتها وقدر الخارج منها. نعم، حديث أبي بكر لأنس لما أرسله إلى البحرين. نعم. والسائمة تنازع العلماء في تعريفها، فقيل مع قولهم أنها رعت أكثر الحول بلا كلفة، وتنازعوا في الأكثر هذا، هل هو 9 أشهر يعني ثلثي السنة أم هو 6 أشهر فما زاد، يعني النصف فما زاد، قولان لأهل العلم. فإذا رعت البهيمة بهيمة الأنعام وهي البقر ويدخل معها الجواميس والغنم سواء كانت ماعزا أم خرافا وماذا والإبل، وهل يدخل في ذلك الغنم الخيول الخيل؟ قال بذلك الأحناف هو قول ضعيف لا يصح. الصواب أن الخيل أو عفوا كان نسب ذلك إلى عثمان، والصواب أنه لا زكاة في الخيل ولا البغال ليس فيها زكاة ولا الحمير ليس فيها زكاة. نعم.
ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض.
والخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعادن والركاز كما سيأتي. نعم.
والخارج من الأرض والأثمان.
والأثمان وهي قال شيخنا وهي النقدية من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. انتهى كلامه. فلو أن الناس تبايعوا في زمن ما بالجلود كما يقول الفقهاء، لو تبايعوا وابتاعوا بالجلود فإنه يكون فيها علة الربا والثمنية. هذا كان يضرب الفقهاء قديما، لو تبايعوا بالجلود، والناس الآن يتبايعوا بما هو دون الجلود وهو الورق، مش كده؟ يعني زي تشتغل من الساعة 6 للساعة 12 عشان ورقة، مش كده؟ فالفقهاء يقولون لو تبايعوا بالجلود لكان هذا في علة الثمنية والربا. كان يضربون مثلا على أدنى شيء الجلود في زمانه. في زماننا هذا تعامل الناس بمجرد الأوراق النقدية ففيها علة الربا والثمنية. نعم. فكل ما كان فيه علة الثمنية تستطيع أن تبيع وتشتري به ففيه الربا وفيه علة الثمنية. نعم.
وعروض التجارة.
وعروض التجارة قال شيخنا ما يعده الإنسان للبيع، وذلك الإنسان لو عنده أشياء تباع ولكن يقصد بها أبناءه وأزواجه، واحد عنده مثلا 4 نساء كل امرأة عندها 10 أولاد لأن عنده 40 ولد وأربعة، يعني هو بأربعة وأربعين وهو 45، تمام؟ 45 يحتاج لهم يروح يشتري بالجملة، لازم يشتري بالكراتين، تمام؟ لكن هو لم يعد هذه الكراتين من أجل الاتجار بها، فهل فيها الزكاة؟ ليس فيها الزكاة، حتى ولو كانت هذه الأشياء يتاجر بها بهذه الهيئة الكراتين، لأنه لم يقصد بها التجارة، لم يقصد بها أطعام أهله وولده. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: زكاة السائمة. فأما السائمة فالأصل.
هذا ليس من قول المصنف، لذلك قد تجده في بعض النسخ لا يوجد هذا العنوان. في كل النسخ يوجد هذا العنوان؟ ها؟ في جميع النسخ؟ ليس عندك؟ نعم. لذلك لو قلت قال السعدي تقول فأما السائمة.
فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا
والسائمة فقط من أنواع الزكوات، لا وقص فيها، ليس فيها وقص. أما سائر الزكوات ففيها الوقص. نعم نعم نعم. الوقص هو الفرض بين الكسرين، الفرض بين الكسرين. نعم. الكسر بين الفرضين، عفوا، الكسر بين الفرضين. يعني مثلا في الغنم يخرج شاة إلى متى؟ ما نصاب زكاة الغنم؟ 40 شاة. يخرج شاة واحدة إلى أن تبلغ كم؟ ها؟ 120. يعني إلى من 40 إلى 120 هذه في من هذه وقص، لا زكاة فيها. فهمتم؟ هذا يسمى وقص، كسر بين فرضين. عند تبلغ 120 يخرج شاتين، فإذا كان 40 يخرج شاه واحد. ما بين 40 إلى 120 يعني في هذه 80 هذه تسمى وقصا. أما كل الزكوات فلا وقص فيه باستثناء بهيمة الأنعام. نعم. والسائمة.
فأما السائمة
فالوقص يقول عن الفقهاء الكسر بين فرضين. نعم.
فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة.
يعني سبحان الله، يكفينا والله حديث أنس للقضاء بين الناس في الزكاة. بعض الناس يقول الآن لو إحنا ما لجناش إلى فرنسا وإنجلترا في القانون الوضعي كيف سنعيش؟ سنعيش خير عيشة، سنعيش أهنأ عيشة بدون قوانين وضعية ولا دستور ومن وضع البشر. فالزكاة، هذا حديث أنس مع الصديق يشرح لنا كل الزكوات، يكفينا ولله الحمد. الصلاة بينها الرسول: صلوا كما رأيتمونه أصلي، في حديث مالك بن الحويرث عند البخاري وأحمد. والصوم والحج وصفه جابر وصفا دقيقا جدا رضي الله عنه عن أبيه. جابر وصف حجة الرسول وهو من أطول الأحاديث في صحيح مسلم، وشرحه بعض العلماء في دورة في 3 أيام، من أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى أن وذهب إلى مكة ثم المناسك ثم رجع إلى المدينة، وجابر بن عبد الله مراقب بدون كاميرات وبدون تصوير، بدون كاميرا ولا تصوير، وصف جابر حجة الرسول كأنك ترى. ولم يوفق لذلك 100,000 الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووفق لذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فوصف الحجة ولم يفت منها إلا أشياء يسيرة، 4 أمور أو 5 أمور كما سنبينه في كتاب الحج إن شاء الله. من أول ما خرج النبي عليه السلام كل ما يتعلق بالحج، لذلك إلى أن رجع وصفه جابر. ولذلك بعض العلماء اعتمد على حديث جابر في مناسكه كالألباني وكابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم من العلم، كل منهم منسك العلماء ألفوا. ابن تيمية له منسك، ابن عثيمين أظن ابن باز فيما أذكر، والألباني له منسك، وعطاء ابن أبي رباح هذا أقدم المناسك وأعظم المناسك. فكثير من العلماء اللي كتبوا في المناسك يعتمدون فيها على حديث جابر. وعبد الرحمن بن ناصر السعدي هنا أيضا اعتمد في كتاب الحج كله ما فعله هو أنه سرد حديث جابر، وهو كاف في بيان مناسك الحج كلها إلا نزرا يسيرا جدا في الحج. كما سيأتي. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، في كل 5 شاة. فإذا بلغت
في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. الأربع من الإبل لا، قال شيخنا الأربع من الإبل لا زكاة فيها، وفي 5 شاة، وإلى 24 في كل 5 منها شاة. يعني إلى 24 كم شاة؟ أربعة. لكن لو أنت عندك 5، وطارق عنده 5، وعماد عنده 5، ونبيل عنده 5، وقناة عنده 5، هنخرج كم شاة؟ كم؟ 5. 5 شاة. أنت واحد تخرج واحدة، ويخرج واحدة واحدة واحدة. لكن لو عندك أنت 24 شاة ستخرج، أو عندك 20 شاة، بل 24 شاة، ستخرج فقط 4 شيا، وهذا هو الوقص. نعم. فمن 1 إلى 24 في الإبل في كل 5 منها شاة. يعني من 1 إلى 24 إذا كانت لشخص واحد فيها كم شاة؟ 4 شيا. أما إذا كانت متفرقة على أشخاص ففي كل 5 شاة، فيخرج كم؟ 5 شيا. نعم. 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 يخرج 4 شيا. نعم. نعم. يخرج 4 شيا. حتى لو كانت مفرقة، نعم، يخرج 4 شيا. نعم. نعم. انتبهوا لهذا. أنا لم أصل. في كل، سواء كانت مفرقة أو مجمعة الأشخاص، فإنها يخرج فقط 4 شيا. نعم.
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
نعم. فإذا بلغت 25 إلى 35 يعني كم شاة زيادة الآن؟ 10. ففيها بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض ما له سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملة، يعني حتى ولو كانت أمها لم تحمل بعد، ويقال للبقرة حاملا، ويقال للناقة عشرة، كما في حديث الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيح: ألم تكن كذا فأعطاك الله ناقة عشرة، وقال في البقرة بقرة حاملة. فبنت المخاض، والمخاض والولادة، ما لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها استحقت أن تكون حاملا وداخلة في المخاض. نعم. من 25 إلى 35 اكتب هكذا بالحساب: من 1 إلى 24 في كل 5 شاة، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض. نعم.
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى.
أنثى. نعم. نعم.
فإن لم تكن فابن لبون ذكر.
والأفضل في إخراج الزكوات الأنثى أم الذكر؟ الأنثى، لأنها تنتج. وأما في الأضحية الأفضل، وفي العقيقة والهد الأفضل الذكر، لأننا نحتاج فيه إلى سمنة، إلى أن يكون فيه لحم. وأما هنا يمكن أن يأخذها الفقير ويربيها وتنتج له. نعم. فإذا لم يجد أنثى بنت مخاض أخرج بدلا عنها ابن لبون. نعم. وابن لبون يكون له كم سنة؟ يكون له سنتان. وسمي ابن لبون لأن أمه ولدت غيره. نعم. يبقى إذن من خمسة وعشرين إلى 35 يخرج بنت مخاض، فإن لم يجد فابن لبون. وبنت المخاض ما له سنة وما لها سنة ودخلت في الثانية، وابن لبون ذكر ما له سنتان. نعم. وأمه ترضع غيره. نعم.
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
نعم. بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى. نعم.
فإذا بلغت 36
بنت لبون أنثى يعني لها سنة. نعم.
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل.
فإذا بلغت 46 إلى 60، من 46 إلى 60 حقة طروقة الجمل، والحقة هي التي لها 3 سنين، وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. نعم.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة.
فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. من 61 إلى 75 جذعة، والجذعة من الإبل، لأن هناك جذعة من الغنم، والجذعة من الغنم إذا كانت من الضأن فهي ما بلغت 6 أشهر وقيل سنة، والصواب 6 أشهر. أما إذا كانت من المعز فهي ما بلغت سنة ودخلت في الثانية. أما الجذعة من الإبل فهي ما لها 4 سنين، وسميت بذلك لأنها جذعت أسنانا. نعم. نعم.
فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون.
من 76 إلى 90 بنت لبون. وكما سبق بنت اللبون وابن اللبون ما له سنتان. نعم. نعم. يعني إذا ذهبت تشتري للغنم تنظر في أسنان الإبل الغنم أو الإبل، تقول هذه جذعة، يعني يعرفون من أسنانها عمر هذه الشاة، وهذا معروف عند العرب. نعم. يعني أهل البادية الذين يعيشون في الصحراء يعرفون هذه الأشياء. نعم. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل.
من 91 إلى 120 حقتان. نعم. كما سبق الحقة كم سنة؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
ومن لم وقف النصاب. النصاب في الإبل يقف على 120. ما زاد عن 120 في كل 40 بنت لبون، يعني أكثر من 120 في كل 40 منها بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نعم.
ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس،
يعني دون النصاب، لأن نصاب الإبل 5، وينظر في ذلك للعدد أم للسمنة؟ للعدد، العدد مقصود وليس السمنة. نعم. 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 كما هنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. الأربعين. نعم. يقدم 40، لأن 40 تأتي قبل 50 كعدد. في كل 40 بنت لبون بدأ ماله ينمو وهكذا، فإذا وصل إلى 50 ففيها حقة، إلى 40 فيها بنت لبون، في كل 40 منها إذا زاد عن 120 بنت لبون. نعم انتهى الوقت. طيب نقف عند صدقة الغنم إن شاء الله. وفقنا الله إياكم ويحب ويرضى وصلى الله عليه وسلم. اتفضل. لا أعد. عشرة آلاف دينار بلغ. نعم نعم يعني له دين عند الشخص. لكن ملكه, ملك الدكان بكم دينار والعشر آلاف بلغت النصاب. نعم يخرج الزكاة, زكاة اللي يتجر فيه يخرج الزكاة من أول ما اشترى, من أول ما تملك وتعاقد على هذا الدكان صار ملكا له, وإن لم يدفع بقية ماله ولو كان عليه دين. نعم. ولذلك الديون لا تمنع من إخراج الزكاة كما أفسد بذلك اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله. الشخص الذي عليه دين لا يمنع هذا من زكاة, ولكن له أن يقدم الدين إذا جاء موعده قبل الزكاة ثم ينظر إن بقي مال للزكاة أخرجه وإلا فل. لكن لو عليه دين وهو بالغ النصاب هل يخرج الزكاة؟ نعم يخرج الزكاة, بل العلماء تكلموا كما سيأتي معنا في مسائل الزكاة هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة. فيه خلاف, والمختار ويفتوى اللجنة برئاسة الشيخ باز رحمه الله أنه لا يسقط الدين من الزكاة. شخص له عند فقير مال فجاء موعد السداد فلم يستطع وجاء موعد الزكاة, هل يسقط هذا الدين من الزكاة؟ في خلاف, والذي عليه الفتوى فتوى كبار العلماء أنه لا يسقط الدين لأنه قد يكون متحايلا في الزكاة. نعم نعم وياك. ثلاث شركاء من الإبل. ستأتي هذه المسألة, وهي إذا كان المحلب واحد والمرعى واحدة والراعي واحد والمسرح واحد فإنهم في حكم المال الواحد. أما إذا كانوا مختلفين هذه الأشياء غير موجودة كما جاء في حديث الرسول عليه السلام فإنها متفرقة على هؤلاء. سيأتي هذه المسألة معنا في الدرس القادم. نعم عليه لا المعدن, المعدن لم يدخل في ذلك النفط والله أعلم فيما أذكر وتحتاج إلى مراجعة. نعم في ليه؟ لا قال في كل أربعين, في كل أربعين وفي كل خمسين. يعني مثلا زاد عن 120 120 121 مثلا في كل أربعين من 101 من 120 الزكاة أو في كل خمسين يخرج ما ذكره. نعم يعني بعد المئة وعشرين ولا ماذا؟ 190 مع وصولها هذا كانت أولا خمس فيخرج شاة ثم وصلت إلى 24 وصلت إلى 25. لكن لو أنه الآن اشترى مرة واحدة 190 أو 200 أو 121 أول ما انتهى النصاب ووقف النصاب فإنه يخرج عن كل 40 أو عن كل 50 يختار. لكن عند مرورها بالنصاب فإنه يخرج على حسب بلوغ النصاب 40 قبل 50. أما لو أنه اشترى هذه الغنم ما بعد النصاب 121 فإنه يخرج إما عن 40 وإما عن 50. نعم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.